الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا بالنسبة للأخوات في القاعة الثانية اتفتحت الدور الرابع، ده ما تم اعماله اليوم سريعا، وان شاء الله جاري عمل المطلوب الافضل باذن الله تعالى. هذا اولا. ثانيا انبه على شيء فيما يتعلق بكتاب احكام النساء. ارجو التركيز والانتباه، أرجو من الأخوات التركيز والانتباه. الكتاب مكتوب على الغلاف أحكام النساء. أولا هذه الطبعة احنا طلبنا أحكام النساء وما توقعنا أن تأتي هذه الطبعة، يعني كان مكتوب طبعة غير هذه، يعني أنقى طيب ما شاء الله والصوت طيب ما شاء الله. لكن أما وقد جاءت هذه الطبعة، وهي كانت طبعة طبعا متبرجة، لكن ما عليه. لكن أنا أنبه على شيء، أنه أحكام النساء مكتوب على الغلاف عندكم أحكام النساء للإمام ابن القيم الجوزية، وهذا خطأ. الغلاف من بره مكتوب عليه أحكام النساء لابن القيم الجوزية، وهذا خطأ. والأصل في الكتاب أنه للإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي، فابن القيم غير ابن الجوزي، يبقى تشتبه على ابن القيم الجوزية هذا وتكتبه ابن الجوزية، وبعدين نكتب مات سنة 510 هجرية، ولد سنة 510 هجرية وتوفي 597 هجرية، ده بتكتبوه على الغلاف من الخارج، وأيضا نكتبوه على في داخل الصفحة البيضاء داخل الكتاب 510 هجرية مات 597 هجرية. هذا ثانيا. ثالثا في المجلس قبل الماضي، تم التعليق على الباب الأول في ذكر البلوغ وبيان حده، في ذكر البلوغ وبيان حده. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في الباب الثاني في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر، في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر. قال المصنف: معرفة الله عز وجل أول واجب، فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة، إلى آخر كلامه. والمقصود بمعرفة الله عز وجل معرفة الله تعالى بالإيمان، هذا أولا. ولذلك عندما نعرف الإيمان، ما هو الإيمان؟ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ده الإيمان. إذا ما ينفعش إن نقول أول حق على العبد معرفة الله فقط، لا، الكلمة دي لوحدها خلل اعتقادي خطير. يجب أن تقيد معرفة الله مؤمنا به، يبقى أعرف الله عز وجل ابتداء أولا بالإيمان به. لحديث معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: لتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يبقى لابد من الإقرار ابتداء بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإنهم أطاعوك فأخبرهم فأعلمهم، وأخذ يسرد الحديث بالفرائض عليهم بعد. فأول حق معرفة الله عز وجل بالإيمان به. من ينفعش أقول معرفة الله فقط، طيب معرفة الله باللسان ولا بالقلب فقط ولا باللسان فقط، ولا لا علاقة بالقلب ولا اللسان في معرفة الله؟ هذه مسألة خطيرة جدا، ضل فيها من ضل وخرج فيها من خرج من الفرق التي خرجت عن نطاق الخط المستقيم عن طريق أهل السنة والجماعة. فهنا معرفة الله عز وجل بالإيمان به ابتداء، على إثر الإيمان ما وقر في القلب وصدقه القول والعمل. فإذا ثبت هذا معرفة الله عز وجل ابتداء، الإيمان بالله هذا أولا، ثم النظر والاستدلال، قل سيروا في الأرض فانظروا، النظر والاستدلال على وجود الخالق تبارك وتعالى. من خلق الإنسان؟ هذا سؤال. الله. أهل الفلسفة وأهل الزندقة الذين لا يعترفون بوجود إله يقولون الذي خلق الكون وخلق الإنسان وخلق وخلق الطبيعة. سؤال آخر، من الذي خلق الطبيعة؟ أخلقت نفسها الطبيعة أم لابد من خالق لها؟ إذن إذا حكم الإنسان وعقله السليم في حيثيات النظر علم أن من شيء إلا وله خالق، إلا وله صانع. من هو؟ هكذا يكون التدرج إلى الاعتراف بيقين بأن الذي خلق الكون وما فيه هو الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد. يبقى النظر في نطاق الشرع، أما النظر المخل بتحكيم العقل في النقل فهذا أمر خطير أرجو الانتباه إليه. وأقول الأخوات فيما يتعلق بإعمال فرق بين إعمال العقل وفرق بين تحكيم العقل، ودي جزئية مهمة جدا. تحكيم العقل محظور شرعي، تحكيم العقل في النقل محظور، لكن إعمال العقل مشروع. إيه الفرق بين الحالتين؟ إما أقول تحكيم العقل يعني معنى كده أنا بأخرج الشرع المنقول سواء كان القرآن أو السنة على عقلي، بفهم القرآن بمزاجي وبفهم السنة بمزاجي، والله النص القرآني مش على مزاجي زي ما أنا عايز أمشيه، ممشيش برده أو بأوله بمزاجي. السنة إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم تم عرضها على العقل، لا والله الكلام ده مش معقول، الكلام ده غريب، يبقى مش قبله العقل، ما دام ان العقل مش قبله يردوه. وهذا فكر خطير، فكر المدرسة المعتزلية العقلانية من الفرق التي ضلت عن طريقنا طريق أهل السنة والجماعة، قائمة على تحكيم العقل في النقل. وهذا حظر خطير أبرأهم وأوقعهم في وهدة ضلالهم. أما إعمال العقل فهنا حث القرآن على إعمال العقل، إعمال العقل. إذن إعمال العقل في وجود الشر نرى ذلك في قوله لعلمه الذين يستنبطون، يبقى هنا أعمل العقل في حدود الشر باستنباط المسائل الشرعية بضوابطها التي إن شاء الله تعالى نعرفها بعده بإذن الله تعالى في مجالس أخرى. إذن تحكيم العقل محظور شرعي، أما إعمال العقل مشروع ولا شك بنص القرآن ونص السنة. إذا أردنا أن ننظر في الكون وهذا النظر يؤصل فينا تمام اليقين في رب العالمين، هذا هو النظر المشروع. أما إذا أدى بنا النظر إلى الخروج بالعقل عن محيط الشرع ضل الإنسان، أعاذني الله وإياكن من هذا الطريق. إذن الباب الثاني في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر. هنا قال بالدليل أي بالنص، وبأقول الأخوات إيه الفرق بين الدليل وبين الشبهة؟ هذه مسألة مهمة جدا يجب على الأخوات أن يعرفون إيه الفرق بين الدليل وبين الشبهة عشان تكون على بينة من الحال، لا سيما في الواقع الذي نعيشه اليوم في بلادنا. ايه الفرق بين الدليل وبين الشبهة؟ الدليل هو الاستدلال، المفروض يكون في ألم عشان نكتب هذه الملاحظات، والسماع لوحده ما بيكفيش، يبقى الدليل هو الاستدلال بالنص الثابت في محله. يعني ايه الدليل؟ الحجة من خلال السياق ظهرت، الاستدلال بستدل بتكلم مش بمزاجي، بتكلم بالمنقول. ايه المنقول؟ المنقول الوحي. ايه الوحي؟ القرآن والسنة. القرآن كلام الله تعالى حقيقة، كلام الله تعالى حقيقة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. ما قلتش ازاي ربنا اتكلم وازاي بيتكلم، هذا خط لا اعرفه، لكن اثبت الله تعالى لنفسه انه يتكلم، يبقى هو يتكلم. كيف يتكلم؟ هذا لا يعنيني، مرد ذلك الى علمه سبحانه وتعالى. اذن الدليل الاستدلال بالنص الثابت. النص الثابت القرآن، لا شك انه ثابت، القرآن كلام الله قطعي الثبوت. اظن الكلام ده انت حفظته من علوم القرآن، قطعي الثبوت، لا يختلف في ذلك اثنان من العقلاء، فخرج بذلك المجانين. تمام؟ لا زيادة ولا حرف، لا حرف ولا كلمة، بل حرف. من زاد فيه حرفا أو نقص آخر فليس بمسلم اتفاقا. يبقى الاستدلال بالنص القرآن، بستدل بآية الصيام على الصيام، بستدل بآية الصلاة على الصلاة، بستدل بآية الزكاة على الزكاة، لكن ما ينفعش إن أنا أستدل بآية الصيام في الزكاة ولا أستدل بآية الصلاة في الحج، ما ينفعش. يعني إيه؟ يعني لازم أستدل بالدليل بالنص الثابت في محله. ما اتكلمش أنا في الزكاة وأجيب آية الحج، أو أتكلم في الصيام وأجيب آية حقوق الوالدين، أو أجيب إيه وأستدل بها على الصيام، لا ما تجيش. لازم يكون كل كلمة أتكلم بها من القرآن أو من السنة الصحيحة في محلها. تقوم تقول لي طب أنت إيه اللي جاب دي لدي؟ أنت بتتكلم في الحج، إيه اللي جاب الصيام؟ بتتكلم في الصيام، إيه اللي جاب الزكاة؟ ده اسمه الاستدلال بالنص الثابت في محله. ده اسمه الدليل، ده اسمه الدليل. إيه الشبهة بقى؟ الشبهة لها طريقان، في تركيز ولا لا؟ اي استفسار؟ يعني يا ريت يكون سريعا، بلغوني سريعا. الشبهة الاستدلال بالنص غير الثابت. احنا قلنا في الدليل الاستدلال بالنص الثابت، القرآن قطعي الثبوت، السنة اذا ثبتت صارت قطعية الاستدلال. إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، لأنها وحي، يبقى ما ينفعش أستدل بكلام رسول، بأستدل بكلام لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لمسلم أن يتكلم بكلام يعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه. عشان كده دايما بنحارب وبنقول ما ينفعش اقول وفي الحديث وفي الخبر وفي الاثر وحكي وروي، الكلام اللي نسمعه ده كله هذا لا يجوز، بل اقول قال رسول الله. عندما اقول قال رسول الله اكون انا على يقين او متاكد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، وهذا علم كبير ان شاء الله في الخطه القادمه باذن الله تعالى بعد ما ننتهي من هذا الكتاب، وكتاب ان شاء الله في الاصول السنه والعقيده باذن الله بعدين نعطي ان شاء الله لكم دوره، او نمشي في كتاب مصطلح حديث نعرفكم يعني ايه حديث ويعني ايه الحكم على حديث، بحيث ان شاء الله يكون عندكم درايه عاليه به الناحية الشرعية من الفقه والحديث والعقيدة إلى آخره إن شاء الله تعالى. يبقى الدليل الاستدلال بالنص الثابت من القرآن أو السنة في محله. الشبهة قلت لها طريقان، الطريق الأول الاستدلال بالنص غير الثابت، الاستدلال بالنص غير الثابت، الحاجات دي مو متكتب جدا، الاستدلال بالنص غير الثابت، يعني أجيب حديث موضوع، حديث باطل ملوش أصل، واستدل به واتكلم به وابني عليه احكام، هذا لا يجوز. هذه اسمها شبهه. شبهه على مين؟ شبهه على العوام الناس الذين لا يعرفون الصحيح من الضعيف، ولا اهو بسمع شيخ بيقول او واحد بيقول قال الرسول، قال الرسول، والاصل في المسلم انه حنون وطيب واي شيء حلو نسمعه من الشرع يعمل به، سمع شيخ واغتر به قال قال الرسول، والرسول لم يقل هذا الكلام بمقتضى العلم المنقول. يبقى الاستدلال بالنص غير الثابت في محله مهمة جدا دي. ده اسمها شبهة، شبه بها على مين؟ على العوام. أما طالبة العلم وطالبات العلم هذا ممنوع، نقول له ارجع، هذا لم يكن من كلام النبي، وإذا لم يكن من كلام النبي لا يصح الكلام في هذا الشيء. ركزوا معي في هذا الكلام. الشيء الثاني، الوجه الثاني، الاستدلال بالنص الثابت في غير محله. أظن دي هتتوهم شوية دي. ها، الاستدلال بالنص الثابت في غير محله. الاستدلال بالنص الثابت في غير محله يعني حط النص في مش في مكان. وصلت كده؟ هديكم مثال. زمان واحد من الناس المسؤولين للأسف اللي بيتكلموا في الدين، فهو بيحارب الحجاب، فمن جملة المحاربات للحجاب فبيتكلم عن التواصل الاجتماعي، وعلشان يبقى في تواصل اجتماعي يبقى لازم في نظر من هنا وهناك، الرجال ينظر إلى النساء والنساء ينظرن إلى الرجال عشان يبقى في تواصل اجتماعي. يوم يستدل لهذا الكلام السخيف بإيه؟ بحديث تبسمك في وجه أخيك صدقة. جميل الحديث، إيه؟ حلو ومقبول وزي الفل. تبسمك في وجه أخيك صدقة. أنا هذا دليل على عدم مشروعية الحجاب. ليه عمي؟ يقول لأن الحجاب هنا بيمنع التواصل الاجتماعي. بالله عليكم ده اسم كلام؟ ها؟ يبقى هنا حط الحديث في غير محله. تبسمك في وجه أخيك، ما قالش تبسمك في وجه أختك. ده من الخلل ومن التزوير. ها؟ ومع ذلك هذا الكلام السخيف بينطلي على الجمهور. بس أي جمهور؟ الجمهور الفقير الغلبان اللي ما عندوش مادة علمية. لأجل ذلك الاهتمام بالعلم الشرعي وتلقيه واجب مهم كما يأتي لاحقا في هذا الكتاب إن شاء الله. إذن سريعا، الدليل الاستدلال بالنص الثابت في محله، الشبهة الاستدلال بالنص الثابت في غير محله كما ذكرت لكم مثال، الاستدلال بالنص غير الثابت في محله. كده وصلت، نكتفي في هذا الباب بهذه الجزئية. ثم بالنظر، النظر طبعا هنا عندك في الكتاب، اقرأوا هذه الجزئية. النظر بقى من خلال التأمل في السماوات والأرض، من خلق الجبال، من خلق السماوات بين أعمدة، من تجعل الإنسان اشتياق في معرفة الخالق تبارك وتعالى. يبقى إذن الباب الثاني في معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر. النظر هنا مقترن بالدليل، المقترن بالدليل، وهنا إعمال العقل، مش أقول بقى تحكيم العقل، إعمال العقل في فهم الدليل من القرآن ومن السنة الصحيحة. الفصل الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة. الفصل الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة. قال المصنف: المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات، يجب عليها طلب علم الواجبات لتكون من أدائها على يقين. فإن كان له أب، إن كان لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك. الأب، شو بقى السلسلة هذه؟ سلسلة مهمة. أب، أخ، زوج، لها ابن، لها محرم، يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك. وده ملحظ لطيف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث الرواية الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو مجسانه، كما يأتي لاحقا في المسألة الخامسة إن شاء الله نرجعها إلى وقتها. فإن كان لها أب عنده علم وعنده ديانة وعنده فقه، أخ كذلك، زوج كذلك. وإذا تكلمنا عن كل فقرة من هذه الفقرات تجد عظمة التشريع في محافظة اختيار الزوج للزوجة واختيار الزوجة للزوج من البداية. وجدنا أن الدين متلاحم من أوله إلى آخره، كبورة واحدة تؤدي إلى النقاء والصفاء. قال يعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك. وإن لم تكن سألت وتعلمت، ما فيش أب ولا أخ ولا زوج ولا ولد، الولد أنا بقول ولد يعني في الشرع الذكر والأنثى يعني، أو محرم، محرم والمحرم اللي هو طبعا عارفين مين المحرم، المحرم الذي لا يحل له الزواج منها. إذا تغيب الأب أو الأخ أو الزوج والمحرم، ويبقى في هذه الحالة لم تكن تعلم من تسأل، فلتسأل من شاءت وتتعلم منه في ظل ما يذكره المصنف الآن. قال فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك، تعرفت عليها، يعني إذا ما كانش فيه من المحارم يبقى في هذه الحالة تبدأ بالمرأة بعده تتعلم منها، إذا وجدت يكون عندها علم شرعي، يكون عندها علم شرعي. لأجل ذلك اهتممنا بكم بكنا للتعليم فقه حديث عقيدة، تكون على دراية بالعلم الشرعي. وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة، ركز هذا الكلام، ركز، من غير خلوة، من غير خلوة بها، وتقتصر على قدر اللازم. يعني هنا بقى إعمال للقاعدة المشهورة، الضرورات تبيح المحظورات، بس كده لها شطر آخر لابد منه، والضرورة تقدر بقدرها. طبعا الكل بيروح واخد الجزء الاول ويسيب الثاني، الضرورات تبيح المحظورات وده ماشي على البحر، وهذا خطأ شنيع. الضرورات تبيح المحظورات، لابد من الشطر الثاني في القاعدة، والضرورة تقدر بقدرها. يعني ايه الكلام؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد، آية انت حافظنها، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. تقول لي عايز أفهم أكثر، أديك مثال. واحد ماشي بالصحر في مكان ما وتعرض لهلاك الجسد، مش لاقي ياكل، يعمل ايه؟ حاجة من اتنين، هيموت، والحاجة التانية وجد امامه جيفة، حاجة ميتة، بطة ميتة، نقول بطة بقى، مش نقول كلب ولا حاجة عشان ايه لسه احنا الصبح، فهنقول لقى بطة ميتة، لقى طائر ميت، ما اقول شوية عن اي حاجة تانية مش حلو. طيب امامه البطة الميتة وامامه انه يموت، خلاص صحته بتتلف، لازم ياكل عشان يقوى، ايه الحكم؟ لا شك في تحريم اكل الميتة، لا شك في تحريم اكل الميتة. هنا هو بين حالتين، بين انه ياكل من الميتة وبين انه يموت. السؤال ايه القدر اللي بيأكله من هذه الميتة لأجل البقاء على النفس؟ يعني ماشيين معايا بقى واحدة واحدة، يعني انا بتبسط خالص، تمام؟ هنا نطبق القاعدة، الضرورة تبيح، الضرورات تبيح المحظورات. ايه الضرورات؟ الضرورة هنا انا مضطر لأكل الميتة لأجل البقاء على النفس من الموت. كده وصلت المعلومة؟ طيب ندخل بقى للثاني، يبقى انا كده دخلت في المحظور، قد ايه اكل من الميتة؟ قد ايه اكل من الميتة؟ هاكلها كلها؟ واقول فرصة ما نشضان هاجلها تاني ولا لا؟ ها؟ لا. هنا بقى نرجع للآية، فمن اضطر غير باغ، غير باغ ما كلهاش كلها، لان اللي فرج بها يفرج ان شاء الله بالتانية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه ايه؟ يبقى الضرورات تبيح المحظورات، اكل القدر اللي هو بيقوم به صلبي، وعدم تلف نفسي، وبالتالي أمشي وأسير وأكمل المسيرة. يبقى هنا الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. كلت ورك من الميت، طمعت في التالي، دخلت في الثالث، دخلت في الربع الرابع، عندئذ أنت دخلت في المحرم، لأن الشرع ما قال لك هذا الكلام، أباح لك أن تأكل من المحظور من المحرم لإقامة الأصل وهو النفس. يبقى هنا القاعدة في النهي، الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. وهذه القاعدة ربما تأتينا بعد إن شاء الله تعالى، ونخرج عليه كثير من المسائل علشان تفهم إيه المطلوب من هذا الكلام. هنا يقول المصنف: وتقتصر أي المرأة على قدر اللازم، ده اللي احنا عايزينه، على قدر اللازم، والضرورة تقدر بقدرها. ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت عنها، سألت عنها. وده شيء مهم جدا. المسلم مسلم يعني الأصل فيه أنه كما أنه بيحرص على حياة الدنيا وعلى أن يكون في رغد من العيش وعن أن يتعلم بأي مستوى الاجتماعي وإنه ها يحرص على أنه يتعلم في دينه. حدثت له أي حادثة يرى أنها تغضب الله عز وجل، أو يرى أنها إطاعة لله عز وجل إلى آخره، يسأل ولا يكتفي بنفسه ويظن في نفسه أنه عالم وأنه لا، اسأل. أنت على خبر أو على شيء ما فبلغ عكس ما أنت عليه، اسأل وتأكد. لكن أن أنت تسلمي إلى عمل قد يكون خطأ أو قول قد يكون خطأ، ها لابد أن تتحري الصواب في الدين. قال: ومتى حدثت لها حادثة في دينها سألت عنها ولم تستح، ولم تستحي، فإن الله لا يستحي من الحق. لكن طبعا هذا بضوابط تأتي لاحقا في المسألات التي بعدها. إذا الباب الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة، في حديث مشهور وهو حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والحديث ده حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره. يعني حديث حسن لغيره، طبعا دي الأخوات بقى اللي منكم بقى درست لي مصطلح الحديث هتعرف الكلام، واللي مش هتكون درسة بنعرفها إن شاء الله بعدين في برنامج اللجنة إن شاء الله تعالى. حديث طلب العلم فريضة على كل مسلمين، ده حديث حسن لغيره. حسن لغيره يعني جاء من طرق، عدة طرق، ضعيفة ضعفا خفيفا، ده يكبر ده وده يكبر دوت، اتقوى حاله إلى أن يكون حسنا لغيره، فهو يحتج به. والمقصود من هذا النص طلب العلم فريضة على كل مسلم. ربما تسمع بعض الأخوات زيادة ومسلمة، هذه اللفظة لا أصل لها في هذا الحديث، لا أصل لها في هذا الحديث، طلب العلم على فريضة على كل مسلم، هذا هو سياق الحديث، ما فيش في لفظة أبدا ومسلمة. لكن المسلمة دخلت في الحكم مع الرجال، ايه الدليل؟ ما احنا بنتكلم بقى بالحجج والبراهين، ما بنتكلمش هي كده او انا شايف كده، لا، انا المسلم عامة رجلا وامرأة مطالب بعدم الكلام في دين الله عز وجل إلا بقول الله تعالى وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم السالفين الأخيار رضي الله عز وجل عنهم أجمعين، الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يبقى حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. طيب منين دخلت المرأة هنا؟ دخلت بحديث أيضا حديث حصل لغيره: إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، صحيح؟ إلا إذا اختص الرجل بحكم واختصت المرأة بحكم، فلكل حكمه. أيضا حديث ابن عمر في الصحيح، تلاحظوا أنا قلت طلب العلم على كل مسلم حصل لغيره، ما قلتش من حديث مين، ما قلتش، أو إنما النساء شقائق الرجال، مش من حديث مين، مدام أنا قلت حصل لغيره معنى كأنه جاء من مجموع طرق، هقول مين ولا مين؟ فده اصطلاح يعرفه طلبة العلم، فلما أقول ما بذكرش الاسم الراوي يبقى معنى كأن الحديث جاء من مجموع طرق يقوي بعضها بعضا. بخلاف الحديث أنا قلت له الآن اللي هو حديث ابن عمر لا تمنع إماء الله مساجد الله. إذن يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لطلب العلم لطلب العلم الذي لا تستطيع أن تحصله في بيتها بالطريق الذي أشار إليه المصنف من أب أو أخ أو زوج أو محرم أو إلى آخره، فتخرج من بيتها في هذه الحالة بشرط أن تكون متحجبة متسترة، تعرف آداب الطريق، تعرف آداب الكلام مع الآخر، أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي زوجها، وتتقي الله عز وجل في دينها، ولا تخضع بالقول حال حديثها أو سؤالها. هذه إشارة إلى ما في هذا الباب، وجوب طلب العلم على المرأة. هنا المصنف قال علم الواجبات. إيه علم الواجبات؟ علم الواجبات ما يتعلق بأركان الإيمان. إيه بأركان الإيمان؟ في أواخر سورة البقرة عندكم محفوظة طبعا. أركان الإسلام الحديث اللي احنا حافظينه من زمان وبنحفظ أولادنا على بني الإسلام على خمس ونذكر الحديث. أركان الإسلام حديث جبريل المشهور، حديث عمر يسمى، تمام، ده حديث جبريل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان. أظن كل هذه الحديث معروفة عند الأخوات. يبقى علم الواجبات يتعلق بحق الله تعالى، حق الله تعالى. حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، وفيه محل الشاهد فيه: يا معاذ وهل تدري ما حق الله على العباد؟ هذا حق الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. انتهت المسألة. ودي شوية، أن يعبدوه، بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه جوامع الكلمة، أن يعبدوه، كلمة العبادة دي جمعت كل حقوق لرب العالمين. الله أكبر. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إيه العبادة طيب؟ هل هي فقط الصلوات والزكوات والصيام والحج والى اخره؟ لا، اوسع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الاقوال والافعال والاحوال والنيات، شملت كل شيء. ولذلك خصص من هذا العموم قوله ولا يشرك به شيئا. ليه؟ لأنه على رأس العبادة توحيد الله تعالى. الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد، واحد أحد فرد صمد، لا تشرك به شيئا، شيئا نكر تعم أي شيء. ولذا كان التحذير: أرأيت من اتخذ إلهه هواه حكم عقله في دين ربه، هذا أشرك بربه. هذا حق الله عز وجل. وفي المقابل حق الآدمي، حق الزوجة على الزوجة واجب، حق الزوجة على زوجها واجب، حق الأولاد على الوالدين، حق الوالدين على الأبناء، حق الجار، حقوق 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 حقوق. إذن هذه منظومة اجتماعية عظيمة لننادي بها في العالمين: هذا دين الإسلام، هذا دين الإسلام يحافظ على حقوقه الداخلية فيما بينهم وعلى حقوق الآخرين بالقدر الذي أخبر به رب العالمين، فأعطى لكل ذي حق حقه من غير توسع في تلك الحقوق. يبقى هذا ملخص الباب الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة، وهذه من عظمة الإسلام. ثم الباب الرابع في بيان أن ذات الدين لا تستحي من السؤال عن دينها. وهذه المسألة تتعلق بفرع من المسألة في الباب الثالث. ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، غسل الحيض، فقال، تأملت هذا النص فيه هنا، يعني أظهر الحوار بين من الطرفين بأدب واحترام وقار وحياة السائل والمسؤول. والأدب وخلق مهم. سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتتطهر بها ثم تأخذ قرصة ممسكة فتتطهر بها. فقالت أسماء رضي الله عنها وكيف تتطهر بها؟ هذا المقطع في إشارة إلى الطهارة الشخصية، يعني نستطيع أن نقربه مثلا اليوم على المطهرات الموضعية للمرأة، المطهرات الموضعية للمرأة، مطهرات النساء تباع في الصيدليات، أستطيع أن نخرجها على هذا المقطع. فقالت أسماء رضي الله عنها وكيف تتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. خلاص مش قادر يتكلم أكثر من كده، في حياة في استحياء وهي تعرف برضو بفطرة عايزة تفهم تمام. فتدخلت عائشة رضي الله عنها قالت كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة، يبقى هنا الطهارة أشار النبي صلى الله عليه وسلم أم تفهم أسماء المطلوب؟ وضحت لها عائشة في حياء ووقار من الطرفين. ثم سألته عن غسل الجنابة فقال تأخذين ماءك فطهرين فتحسين الطهور وأبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتبلك ثم تصب على رأسها فتبلك حتى يبلغ شؤون رأسها، يبلغ شؤون رأسها. وده الأصل. يبقى ثم تفيض عليها الماء، ثم تفيض عليها الماء. يبقى ممكن الشعر يكون مفروض أو الشعر إن كانت ضفيرة ممكن الأولى أن تفك هذه الضفيرة، وإن غلب على الظن وصول الماء إلى كل شعرة في الضفيرة فلا حرج، فلا حرج من ذلك. فقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وده المقصد من تبويب المصنف في بيان أن ذات الدين لا تستحي من السؤال عن دينها، لكن بأي ضوابط؟ والضوابط التي ذكرها النص. أقول الحوار يكون قائم على أدب واحترام ووقار وحياء بين السائل والمسؤول، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذه مسألة تتعلق بالباب الثالث. ثم الباب الخامس في تعليم الأولاد الصلاة إذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليه إذا بلغوا 10 والتفريق بينهم في المضاجع. يبقى الملاحظ هنا أن المصنف بدأ بمراحل، أنه عشان مين اللي يعلم الأولاد؟ مين اللي يعلم الأولاد؟ أنا جرى على لساني منذ لحظات حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في الصحيحين، كل مولود يولد على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، في سياق على الفطرة الإسلام. فأبواه النص الكلمة دي نتأملها أول، فأبواه يهودان أو نصران أو مجسان. يعني مين اللي بيغير في الولد؟ وقلنا الولد في الاصطلاح الشرعي الذكر والأنثى. مين اللي بيغير في الولد؟ مين اللي بيعلمه الأدب والاحترام ويعلمه قلة الأدب وقلة الاحترام؟ مين اللي بيعلمه الصمع والطاعة؟ ومين اللي بيعلمه التمرد والشرود؟ ها؟ فأبواه، خرج الولد بين أبوين، ينظر إلى تصرفات الأب وينظر إلى تصرفات الأم، ينظر إلى تعليمات الأب وإلى تعليمات الأم. فأبواه، يبقى مناط التغيير مناط التغيير، العجينة الطيبة، الفطرة الجميلة اللي الله عز وجل رزقنا بها هذه، مين اللي بيغيرها إلى الأسوأ ومين اللي بيغيرها إلى الأحسن؟ الأبوان. لذلك اهتم المصنف في وضع هذا الباب لكن في وجوب طلب العلم على المرأة، تكون عندها علم، علم يختص بها بأحكامها، علم يختص في حياتها مع زوجها، علم يختص بها في حياتها مع أبنائها، وهكذا منظومة حياة. لذا إذا رجعنا إلى حديث ابن عمر في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأمير الذي على الناس مسؤول عن رعيته. الشاهد اللي احنا عايزينه من النص: والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. من أهل بيته؟ زوجته، أولاده، من يعول، مسؤول. مسؤولية أمام من؟ أمام الذي مكنك من المسؤولية وهو الله. ولو شاء الله لنزعك منك، لنزعك عن هذه المسؤولية ولم يعطك هذه المسؤولية. ثم قال: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. يبقى أدي المشاركة في المسؤولية، الرجل له ولاية والمرأة لها ولاية، وولاية المرأة في ظل ولاية زوجها على احترام وأدب ووقار بينهما. المرأة ليست عبدة عند الرجل، والمرء يحترم في بيته كذلك. وهذه من صور المودة والرحمة بين الزوجين التي كادت، أو نقول بقى باتت غائبة في مجتمعنا. ها؟ فلنحرص على هذا الأدب وهذا الخلق والامتثال لشرع رب العالمين. يبقى هنا عقد المصنف هذا الباب في تعليم الأبناء. خلاص الرجل عنده علم ازاي يعلم وازاي يربي، الام عندها علم ازاي تعلم وازاي تربي وازاي تتعامل. عقد المصنف هذا الباب في تعليم الاولاد الصلاة اذا بلغوا 7 سنين وضربهم عليها اذا بلغوا 10 والتفريق بينهم في المضاجع. ايه المقصود من هذا الباب؟ المصنف هنا ذكر 3 احاديث، 3 احاديث كلها باسناد حسن. الحديث الاول من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، دي بيسموها في المصطلح سلسلة. الجد هنا اللي هو عبد الله بن عمرو، عبد الله ابن عمرو، يعني الحديث من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما. ده الحديث الاول وده اسناده حسن. الحديث الثاني عن ابو هريره رضي الله عنه، ايضا اسناده كسابقه. ثم حديث صبره البهني، ايضا اسناده حسن. في المصطلح ده بنقول هذا حديث صحيح لغيره، أو حديث صحيح بطرقه. يعني عندي حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن، إداني ده مرتبة أعلى في الحديث، بنسميه الحديث الصحيح لغيره أو الصحيح بطرقه. تمام؟ ودي إن شاء الله يأتي بقى الكلام بعده. المقصود في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة في 7 سنين واضربوهم عليها في 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الحديث الثاني: علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين واضربوهم إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. الثالث: إذا بلغ الغلام 7 سنين أمر بالصلاة، فإذا بلغ 10 ضرب عليها. ثم السلام اللي بأثر عن علي: قوا أنفسكم وأهليكم نار. طبعا هذا جاي له علاقة بالموضوع. قال: علموهم وأدبوهم. نعم، علموهم وأدبوهم، هذا مهم له علاقة بالموضوع. فقه الحديث ايه باختصار؟ ليه خصص 7 سنين؟ لأنه ده حد التمييز غالبا، الحد اللي بيميز بيه الولد. وبأكرر لما بنقول الولد اللي هو الذكر والأنثى في اصطلاح الشرع، الحد اللي بيميز بيه الولد سبع سنين يعني بيكون في تانية ابتدائي يبدأ يميز، تقول له يبدأ يعرف دي أحمر ولا أبيض ولا أسود، تقول له صلي، تقول له تعالى افهم، يفهم ما يقول ويعقل ما يقول الأوامر والنواهي، يبدأ يميز. فده سن التمييز عند جمهور العلماء، سن التمييز عند جمهور العلماء. طيب واحدة تقول طيب ومش ممكن يميز قبل كده؟ أقول لك نعم، مش سمعت مني بقول سن التمييز غالبا ممكن الولد يبقى ما شاء الله عمره 5 سنين وما شاء الله أميز أكثر من ولد في بلد، صحيح يعني عمره 5 سنين وما شاء الله عليه مميز جدا وما شاء الله نبيه جدا ممتاز، ممكن يكون 4 سنين كذلك ممتاز، لكن الغالب 7 سنين، والحكم دائما على الغالب والنادر لا حكم له ولا عليه. يبقى هنا قال مر أولادكم بالصلاة لسبع، مر أولادكم بالصلاة في سبع، علموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين. طيب ليه الصلاة بس؟ ليه ما قالش علموا الصيام ولا الزكاة ولا الحج؟ لماذا ركز على كلمة الصلاة؟ هذا سؤال مهم، سؤال مهم، عشان تعرفوا ان ما بتصليش تبقى مصيبة، مصيبة كبيرة، واللي ما بيصليش زوجها تبقى مصيبة اكبر، واللي ما بيصليش اولادها تبقى مصيبة اكبر واكبر، ماشي اخواني؟ ودي تعالى ان شاء الله تباعا خطورة الامر على هذه الامور، لان الصلاة رأس الامر. ان الصلاة تنهى، الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وا 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 كل ما الصلاة، أي نعم الصلاة، لكن أي صلاة؟ الصلاة الحقيقية. حديث معك لابن يسار إن الرجل لا ينصرف من صلاته، ركز على الرجل هو، طب المرأة دخلت الحب، تمام؟ إن الرجل لا ينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا، وأخذ يعد ها الثمن الثلث الربع الخمس، طب والباقي؟ الباقي بقى هو قاعد بيصلي أو هي بتصلي، هتعمل غدا إيه وتعمل عشاء إيه وجبنا ضيوف مين والامتحانات ومش الامتحانات والمصاريف وإشي، ها سرحت بالصلاة حركات بس بتؤدي، تمام؟ ما أثرت الصلاة في كيانها؟ هل يقف الإنسان بينه أمام الله عز وجل نصب وجهه في الصلاة فأنت في محيط عناية رب العالمين؟ الخوف من الله، الخوف من الله، الرجاء في الله، الصلاة سكينة طمأنينة، كل شيء في الصلاة. حديث بلال نعصل من دي، ألحنا بها يا بلال، ألحنا بها، راحة، راحة، هذه الصلاة اللي بيفرط فيها الناس. وطبعا المجال ليس عن حديث الصلاة، وإنما أشرت إلى أهمية الصلاة وأنها ركن ومضار الأحكام ومضار الحكم على المسلم في الصلاة. يعني ايه الحكم على المسلم؟ شوف بقى خطورة الامر اهو بقى، ده الحكم اللي ما بيصليش، واحد كافر كفرا صريحا مخرجا من الملة، واذا مات على ذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. يا الهي، قول ولو ادلته القوية. 2، قول الثاني قالوا كافر كفرا عمليا، الاول كفر اعتقادي اللي ما بيصليش، قالوا كفر عملي. ايه كفر عملي؟ ده انسان فاسد، انسان فاسد، انه معترف ان في صلاه ما بيصليش، ترك تكاسلا تهاونا، فاسد، والفاسق ترد شهادته ولا يستأمن. الله. الثالث قال يقتل، مين اللي يقتله؟ انا ولا انت ولا الولي الامر؟ ولي الامر اللي المفروض يحكم بدين الله. طيب الرابع قال يسجن، وده اضعف الاقوال، يسجن يتحط كده في سجن ما يخرجش لحد ما بيصلي. هذا 4 اقوال في المساله، وكل قول له معتمد. والأول قوي والثاني هو اللي عليه ما أدين الله عز وجل به ما دام أنه يسلم وأنه يعترف بوجود الصلاة وأنه تكاسل إلى آخر هذا الأمر أنه فاسق وأنه كفر كفرا عمليا وليس كفرا اعتقاديا والنصح له قائم والتكويف له من الله عز وجل قائم نسأل الله عز وجل أن يهدي قلبه إلى الحق والرشاد. أي المقصود بيان خطورة الأمر ولذا اهتم الشرع الحكيم بأعلموا أولادكم الصلاة إذا بلغوا 7 سنين علموا. طب ازاي يعلم الولد الصلاة وهي بيصليش؟ مشكلة. ازاي يعلم الولد الصلاة وهو بيصليش؟ مشكلة. وزي بتأتينا كثير من الأسئلة والفتاوى عبر وسائل المعروضة مشكلة كبيرة عندما تسأل الأب أو تسأل الأم عن الحال من قبل ومن بعد تجد ان الخراب من الأب ومن الأم ثم لما يكبر الولد أو تكبر البنت لسه بتفكر ان الولد عاصينا او البنت عاصينا او ما بيسمعوش الكلام. من كان مسؤول من البداية؟ وهذا الشرع الحكيم اصل لك التأصيلات مروا اولادكم بالصلاة لتابعوا منذ البداية علموا مش يقعد طول الليل والنهار امام الافلام والمسلسلات وامام الاغاني وايش الكلام ده كله كلام الفارغ هذا. لا علم اعطي لكل ذي حق حقه واضربوهم عليها تعشر خلاص شيء طبيعي. إذا ولد من 7 7 8 9 10 بيتغرب. شوف البنت الصغيرة 7 سنين ما شاء الله تلاقي بتقوم تصلي معاكي وده عارفة ده حرام وده حلال خلاص بقى في تمييز. جات 10 سنين كبرت الولد بقى 10 سنين كبر خلاص قال اضربه. يا ترى الضرب هنا بقى السؤال الضرب ضرب تكليفي ولا ضرب ترويدي تدريبي؟ ها هيبقى الضرب ضرب ترويدي تدريبي مش هضربه بقى اكسر عظمه ولا اضربه افتح له راسه. لا ما ينفعش ضرب المقصود منه التعزير والمقصود منه ترهيبه من خطورة الامر تمام. وليه؟ لانه هو لم يكلف بعد ده دي مازال في مرحلة التدريب او مازالت البنت في مرحلة التدريب. يبقى اضربوهم عليها في عشر. قال وفرقوا بينهم في المضاجع. فرقوا بينهم في المضاجع هذا أدب يتعلم عليه الولد أو البنت منذ البدء. ولذا إخواني وأخواتي من سعادة المرأة المسكن الفسيح. المسكن الفسيح البنات لهم حجرة الذكور البنات لهم حجرة والذكور لهم حجرة. واحد تقول لي طيب ما فيش والله عم الشيخ والحال يعني ده هم قطين وانا والراجل في اوضة والبيت الاولاد في اوضة نعمل ايه؟ الحمد لله على كل حال قال اذا ضاقت السبل فاتقوا الله ما استطعتم. نرجع بقى لاصل الادب والاحترام والتخويف. فابواه عين المرأة على ولدها على بنتها فيما يتعلق بطاعة رب العالمين يخرج على هذا الخلق يعرف المحارم ويعرف الخوف من الله ويعرف الرهبة ويعرف الرجاء في تمام الله في دين الله عز وجل. لنرى عظمة الإسلام اهتم بالاختيار منذ اختيار الزوج والزوجة ثم رحمة عظمة التشريع في توجيه الأب والأم للأبناء منذ الطفولة. كده يعني احنا قطعنا هذا الشوط بهذا العرض. اذا كان في تعليق على ما سبق من حيث المادة العلمية يعني ارحب بأي استفسار ثم نقف ان شاء الله تعالى عند الباب السادس في ذكر ختام النساء ودي ان شاء الله موعدنا في المحاضرة القادمة ان شاء الله يوم الاحد. واؤكد بالنسبة لموضوع القاعة الرابعة يعني انا طلعت فوق اليوم وده اللي حقيقة نعمله نجيب لكم سماعة وان شاء الله تعالى بنحاول ان يكون نؤدي الرغبات المطلوبة باذن الله تعالى ننزل الى الدور الثالث او الدور الثاني وانت عذر الامر لحد ما تنتهي ان شاء الله الدورة في المسجد ننتقل لصندارة المسجد ودي جاري ان شاء الله مشاورات في هذا الموضوع واعداد المكان المناسب لاستمرار هذا المجلس الطيب ان شاء الله عز وجل. فارجو من الاخوات عدم المقت وعدم الغضب وعدم إثارة يعني النفس بما لا يرضي. فيعني احنا لما شرعنا وخدنا قرار في اللجنة على إقامة هذا المجلس لكل ما أردنا إن الخير ويعني نتشاور للصالح إن شاء الله عز وجل. الصلاة الكريم رب العرش العظيم أن يحفظكن وأن يجعلني وإياكن من الطائعين الصالحين المصلحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.